هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من تفسير سورة النساء.
وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إن أردتم يعني اخترتم، فالإرادة هنا بمعنى المشيئة والاختيار. وقول استبدال زوج يعني أخذ زوج مكان زوج، يعني أردتم أن تطلقوا الزوجة الأولى وتأخذوا بدلا عنها زوجة جديدة. وآتيتم إحداهن قنطارا، إحداهن الأولى أو الثانية؟ إحداهن، الآية مبهمة، الآية مبهمة، لكن ما دام الأمر فيه بدل فإن المبدل منه هو الأولى، يعني وآتيتم إحداهن وهي الأولى، على أنه يصح أن يكون للثانية بأن يتزوج ثانية ولكن لا يرغب فيها ويريد أن يطلقها، فتكون الآية عامة لهذا ولهذا. وقول آتيتم بمد الهمزة بمعنى أعطيتم، أما قصر الهمزة أتيتم فهو بمعنى جئتم. وآتيتم إحداهن قنطارا، آتيتم بمعنى أعطيتم تنصب مفعولين، ليس أصلهما المبتدا والخبر. وفي هذه الآية المفعول الأول إحداهن والثاني قنطارا. فإذا قال قائل ما هي العلامة على أنها نصبت ما ليس بمبتدأ ولا خبر؟ قلنا العلامة أنه إن صح الإخبار بالثاني عن الأول فأصلهما المبتدأ والخبر، وإن لم يصح فليس أصلهما المبتدأ والخبر. فهنا لو قال هن قنطار يصح؟ لا يصح. نعم. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ألف هذه رابطة للجواب، وإنما ربط الجواب بالفاء لأنه طلب لا تأخذ ولا ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل. وإذا وقع الجواب جملة طلبية وجب اقترانه بالفاء، ونظم في ذلك بيت من الشعر ينشده لنا. نعم نعم. اسمية طلبية وبجامد وبلن وبما وبلن وبالتنفيس قاصر. عبد الله تمام. هنا فلا تأخذوا من باب إيش؟ طلبية. فلا تأخذوا منه أي مما آتتموهن شيئا، شيئا نكرة في ساق النهي تعم القليل والكثير. لا تأخذوا منه شيئا، لماذا؟ لأن لها المهر بما استحل من فرجها كما سأتي في الآية التي بعدها، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن استحلال الفرج موجب للمهر كاملا كما سيأتي في الفوائد. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ الاستفهام هنا للتوبيخ، يعني فالله تعالى يوبخ هؤلاء الذين يحاولون أن يأخذوا منه شيئا وينكر عليهم. وقوله بهتانا أي كذبا، لأنكم لم تستحقوه. وقوله إثما مبينا أي عقوبة أو معصية بينة واضحة. فمبين هنا بمعنى بين، وإن كانت من الرباعي، لأن أبان الرباعي يجوز أن يكون لازما ومتعديا. فإذا قلت يا زكي ها نريد مثال للازم ومثال للمتعدي. هنا
أبانا مدرس المسألة،
هذه وش متعدي ولا لازم؟
متعدي.
أبانا المدرس المسألة، ومن اللازم حجاج أي عيبان وظهر. طيب هنا وإثما مبينا من أبان اللازم أو المتعدي؟ من أبان اللازم أي إثما بينا. ثم قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. كيف هذه استفهام للتعجب والإنكار، وقوله وقد أفضى بعضكم، الجملة هنا في موضع نصب على الحال، يعني والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض، أي انتهى بعضكم إلى بعض بما لا ينتهي إليه إلا الزوج. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم أخذنا، فيها أشكال، النون عندي ليس فيها ألف، النون ما فيها ألف، ما قال وأخذنا منكم، نعم لأن النون هنا نون النسوة وليس ضمير متكلم، لو كان ضمير متكلم لكان وأخذنا. طيب أخذنا أي النسوة منكم ميثاقا غليظا، وهنا في أشكال من جهة أن ما سبقه إما مفرد وإما مثنى، فكيف عاد الضمير جمعا لما سبق؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن ما سبق من المفرد أو المثنى يراد به الجنس، يراد به الجنس، وإذا أريد به الجنس صح أن يجمع باعتبار الجنس. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الميثاق العهد، والغليظ المشدد أو الشديد، أي أخذ منكم ميثاقا غليظا، وذلك بعقد النكاح، فإن عقد النكاح يستلزم أنه متى ملك العوض ملك المعوض. فأنت لما ملكت البضع واستحللت منها ما لا يستحله إلا الزوج وجب لها المهر الذي هو العوض، وهو عهد ميثاق غليظ لا يوجد له نظير من العقود. أشد ما يكون من العقود وأخطر ما يكون من العقود هو عقد النكاح، لأنه يترتب عليه أشياء كثيرة كثبوت المحرمية ولحوق النسب ووجوب النفقة وغير ذلك من الأحكام الكثيرة. ولهذا احتاط له الشارع أو احتاط له صاحب الشرع ما لم يحتط لغيره، فلا بد فيه من ولي لا تستقل به المرأة بنفسها، مع أن بيع مالها ولو كثر إيش تستقل به إذا كانت المكلفة رشيدة، ولا بد فيه من شهود عند كثير من أهل العلم، وعقد البيع لا يجب فيه الشهادة، ولا بد فيه من الخلو من الموانع، وبقية العقود قد تنعقد مع مانع لكن يأتم، أما هذا فلا. ثم عند التحلل منه وفسخه، هل هو كغير من العقود متى شاء فسخ؟ لا، لا بد من قيود، لا يفسخه في حيض، ولا يفسخه في طهر جامع فيه. ثم إذا فسخ يترتب على هذا آثار كالعدة وغيرها، إذن فهو أخطر إيش العقود، ولهذا سماه الله ميثاقا غليظا. في هذا الحديث، في هذه الآية الكريمة فوائد. نعم، كيف؟ في هاتين الآيتين فوائد، منها جواز التزوج بثانية ولو كان يريد أن تكون بدلا عن الأولى، لقوله وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني لو أراد أن يتزوج امرأة لتكون بدلا عن الأولى تخدمه وتقوم بحوائجه فلا بأس. ومن فوائد الآية الكريمة جواز كثرة المهر لقوله وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار قيل إنه 1000 مثقال من الذهب، وقيل إن المثقال ملء جلد القنطار، وقيل إن القنطار ملء جلد ثور من الذهب، هذا كثير. فهل نقول إن الآية تدل على جواز الزيادة في المهر، أو نقول إن هذا من باب المبالغة، يعني لو آتيتم إحداهن هذا المال الكثير فلا تأخذوا منه شيئا ولو قليلا؟ نعم، الأول إن صحت الرواية عن عمر أنه خطب الناس وقال لا يزيد أحد على صداق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلته في بيت المال، فقامت امرأة قالت يا أمير المؤمنين كيف هذا والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ فقال امرأة أفقه منك يا عمر، وفي لفظ أصابت امرأة وأخطأ عمر، فعدل عن قوله. فإن صحت هذه القصة فإن قوله قنطارا لا يراد به المبالغة التي لا حقيقة لها، وإنما يراد به الكثرة والحقيقية. نعم، والأصل أنه يجوز أن يزاد في المهر ولو بلغ قناطير، لأنه عقد بين متعاقدين لا بد فيه من الرضا، فإذا لم ترضى الزوجة وأولياؤها إلا بكثير فالأمر إليهم. ولكن هل يقال إن الأفضل عدم المغالاة في المهور؟ الجواب نعم، يقال هكذا، الأصل عدم المغالاة، الأفضل عدم المغالاة في المهور، وكلما خف المهر كان أكثر لبركة النكاح وأحسن عاقبة. وأضرب لكم مثلا بسيطا، إذا كان المهر قليلا ولم يوفق بين الزوج وزوجته سهل عليه أن يطلقها سواء بفداء أو بغير فداء، إن طلب الفداء فإنما يطلب شيئا يسيرا، وإن لم يطلب الفداء وقال المسألة بسيطة فارقها وانتهى منها. لكن لو أنه أنفق عليها شيئا كثيرا قالوا لا نرضى إلا بشيء كثير، ثم ذهب يستدين من فلان وفلان فركبه الدين الذي هو ذل في النهار وهم في الليل. ماذا تكون قيمة المرأة عنده وقد كان السبب لهذا؟ يكرهها، يقول هذا الذي أدت إلى لحوق الدين علي. ثم إذا لم يرد الله التوفيق بينهما ما لا يسهل عليها أن يطلقها إلا بأن ترد إليه مهره، وهي قد أنفقت المهر وراح يمينه وشمالا، فيصعب عليها جدا أن تدرك ذلك. ولهذا لا شك أن فوائد تقليل المهر كثيرة، ولهذا جاء في الحديث أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أخذ الزوج شيئا من المهر ولو قل، لقوله فلا تأخذوا منه شيئا وشيئا، وكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فتعم القليل والكثير. ولكن لو رضيت الزوجة بأن يأخذ من مهرها شيئا فالحق لها إذا كانت مكلفة رشيدة، لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإنكار الشديد على من أخذ شيئا من مهر امرأته لا بغير رضاها، لقوله أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه. ومن فوائد الآية الكريمة أن من كمال البلاغة أن يأتي المتكلم بأبشع صورة تنفيرا مما يريد التنفير عنه، لقوله وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، والعقل يقتضي أنه مع هذا الإفضاء يرجع كل من المتعاقدين إلى ما كان عليه، فالمرأة ترجع بمهرها والزوج قد جاءه عوضه وهو استحلال فرجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ستر ما بين الزوجين، لقوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وهذا الإفضاء معروف إفضاء سري، ولهذا كان الذي يفضي السر فيما بينه وبين زوجته كان من شر الناس منزلة يوم القيامة عند الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العقود عهود، لقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ولا شك أن العقود عهود، وعلى هذا فيدخل الوفاء بالعقد تحت قوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم، وتحت قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وهل الوفاء بالعقود يختص بالوفاء بأصل العقد أو بأصله وما أضيف إليه من شرط وصفة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأن الشروط التي تشترط في العقود هي من أوصاف العقود، فإذا وجب الوفاء بالأصل وجب الوفاء بالصفة. وعلى هذا يتفرع على هذا التقرير أن في الآية دلالة على وجوب الوفاء بالشروط في العقود، لكن يستثنى من ذلك ما منع الشرع منه، فإذا منع الشرع من شرط حرم اشتراطه وحرم الوفاء به، مثل أن يشترط البائع على المشتري ولاء العبد الذي باعه عليه، فهذا شرط باطل لا يصح، أبطله النبي صلى الله عليه وآله وسلم علنا. ومثل أن يشترط البائع على المشتري، مشتري الأمة، أن يطأها لمدة شهر، فإن هذا الشرط باطل. باطل لماذا؟ لأنه لما باعها انتقل الملك إلى المشتري، فيطأها البائع لو اشترط أن يطأ وليست ملكا له، ويكون وطئه زنا. طيب، فإن اشترط البائع بائع الأمة أن تخدمه لمدة شهر مثلا فلا بأس، لأن الخدمة يجوز من ملك اليمين وغيره. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلظ عقد النكاح، وأنه عقد يجب أن يهتم به، لقوله وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ويدل على هذا قوله تعالى في الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، يعني اضبطوها. اضبطوها بإيش؟ بالحساب. لكن لماذا لم يقل بالحساب؟ لأن من عادتهم أن يضبط الشيء بالحصى، بالحصى، إذا جاء القوم وجدهم أخذ حصى بعددهم من أجل الضبط. وعلى هذا جاء قول الشاعر: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافر. كيف أكثر منهم حصى؟ كثرة الحصى فيها فائدة؟ ها؟ نعم، الحصى الذي يعرف به عدد القبيلة إذا كانت كثيرة فيه فائدة، ولهذا قال: وإنما العزة للكاثر، يعني لمن يكثر غيره ويفوق غيره في الكثرة. طيب، إذن نقول إن هذه الآية الكريمة تفيد خطر عقد النكاح وأهميته، وأنه يجب أن يعتنى به ويحتفظ به وبشروطه وكل ما يلزم فيه، حتى لا يقع الإشكال بين الرجل وزوجته ويحصل أمور لا تحمد عقباها. ثم قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. عبد الله، لا، الوارد من باب أولى، أبدا ليس له أي حق. نعم، يحرم ما حق مال الزوجة.
أحسن الله إليكم، ما رأيكم فيما نقول بعض الناس دفع في أول مهر 10,000 ريال؟
إذا إيش؟
دفع 10,000 ريال.
نعم،
ثم إذا رأى أنه قد توفق مع المرأة أعطاها الباقي 40,000
مثلا، يعني المهر يقدر ب40,000 مثلا، والمقدم منه 10.
ما يخطره منه إلا بالعشرة. وبعد
طيب، ورضوا بعشرة؟ رضوا بعشرة؟ أخل ما لهم غير هذا.
إيه، لكن أقول ما رأيك هذا الإنسان يحافظ على نفسه ويحمي زوجه، حين لو أرادت،
لكن لو أجي لأمهم وأقول هذا المهر 10,000 ريال ما قبله. إلى قال ما نزوجك إلا ب40، إن وجدت ولا ندور غيرك. خلاء. نعم.
وقال جليل هذا على إذا وجد حرف المثل، وعلى هذا قول الشيخ هل نقول إن إذا
لا لا ما أثبت ما أثبت إلا بالدخول والخلوة. لا يقول وقد أفضى بعضهم إلى بعض، هي مكونة من شيئين، أفضى وأخذنا. الإفضى كما قلت لك إن هذا تدل على الأمر سري. أي ما في شك الخلوة إفضى. نعم. مر علينا ياسر. لا ما تلمس شيء. قلنا إن الإنسان حر له أن أقول لا أخلعها إلا بألف وهو معطيها 500، ما في معنى. نعم. عبد الله. أحسن. تمام. هذا لا يعارض ما قلنا. أقول لا يعارض ما قلنا. لأن شرط الأب شيئا من المهر ليس هو أن يأخذ من بنته إذا ملكت المهر. إذا ملكت المهر ودخل في المكيال يأخذ منه. أما أن يشترط ويجعل نفسه شريكا لبنته في المهر فهذا لا يجوز. نعم. إيش؟
لو الزوج الثانية.
إيه.
شرط الطلاق الزوج
الأولى. نعم. هي تعلم ان هذا حرام ولا ما تعلم؟
الثانية.
اي نعم.
لو علمت ولو لم
تعلم. لأن اذا علمت ان هذا حرام فهي آثمة وليس لها حق الخيار فيما اذا لم يطلقها الزوج. عرفت؟ اجبني. أقول إذا كانت تعلم أن سؤالها طلاق زوجتها حرام، زوجتي حرام، فإنها لا حق لها في هذا الشرط وهي آثمة أيضا. عرفت؟ وإن كانت لا تعلم فليست بآثمة ولا يلزمه الوفاء بذلك، وإذا لم يفي فلها الخيار إذا كانت جاهلة، لا الخيار لأنه فات شرطه. عرفت؟ وهكذا جميع الشروط المحرمة إذا صدرت من جاهل فله الخيار إذا فات غرضه، وهي فوت غرضها إذا بقت الزوجة الأولى معه. لا يا ابن الحلال، إنه فيما بعد إذا كانت جاهلة حين الشرط فلا الخيار، لا الخيار، لها الخيار. نعم. ايش؟ لا يقال هذا خلاف السنة، خلاف الأفضل. نعم. وهذه المفاسد غير مقصودة بالحقيقة، ربما يعني يصلح له بينهما ويقول هذه تسوى المهر الذي أنا أعطيتها ألف مرة. بعض الأحيان تكون موفقة، تكون نكاح موفق، يقول هذه لو بغت مني الدنيا كلها أعطيتها.
شيخ الثاني اشترط الطلاق الأولى وكانت عالية، نقول أنها آثمة وليس لها.
نعم.
نقول تقول أنا لا أريدك زوجا إذا لم
تبيعني. ويتعلم من حرام.
نعم.
إذا قالت لا أريدك زوجا يأخذ بخمارها في رقبتها ويدخلها بيته مع الضرب. كلمة أنت تعلمين هذا شرط محرم وليس بجائز، كيف ذا؟
يعني تلزمها
بالزواج؟ هذا ما له فسخ، تلزم بالمجيء إليه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. صلة هذه الآية بما قبلها واضحة، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. ومن جملة النساء زوجات الآباء التي يخلفها الأب بعد موته. فبين الله عز وجل أن زوجات الآباء حرام لا تحل. قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ما نكح، النكاح في القرآن الكريم يطلق على العقد، يطلق على العقد لأنه يقع على أجنبية، وهو إذا وقع على أجنبية فالمراد به العقد. أما إذا وقع على زوجة الإنسان فالمراد به الوضع. فإذا قيل نكح زوجته فهو الوطء، وإذا قيل نكح بنت فلان فهو العقد. ويبقى عندنا إشكال في هذه المسألة، وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال حتى تنكح زوجا غيره، فهل المراد بالنكاح هنا العقد أو أن المراد به الجماع؟ الثاني، لأن هناك قرينة تدل على ذلك وهو قوله حتى تنكح زوجا غيره، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه زوج إلا بعقد، ولهذا لا بد أن يكون عقده صحيحا حتى تتحقق الزوجية. أما فيما عدا ذلك فالمراد به العقد، مثل قوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقوله ما نكح آباؤكم، بناء على ما قررناه يكون المراد بما نكح الآباء العقد، أي بما عقدوا عليهن، سواء حصل الدخول أم لم يحصل، وسواء حصل الوطء أم لم يحصل. وقوله آباؤكم جمع أب، وهو شامل للأب الأدنى ومن فوقه وهم الأجداد، وشامل للجد من قبل الأب ومن قبل الأم. وذلك لأن النكاح يكفي في تحريمه أدنى ملابسة، بخلاف الإرث والنفقات، فإنه في باب الإرث والنفقات لا يدخل في الآباء الأجداد من جهة الأم، لكن في باب النكاح يدخل، وذلك لأنه يكتفى فيه بأدنى ملابسة. أرأيتم الرضاع مثلا؟ الرضاع يحرم في النكاح، لكنه لا يوجب أي شيء مما يوجبه النسب من نفقة أو تحمل دية أو صلة أو غير ذلك. إذن آباء المراد بهم من؟ الآباء الأدنون والأعلون، من قبل الأب ومن قبل الأم. وقوله من النساء، هذه بيان لما الموصولة، وذلك أن ما الموصولة وكذلك أسماء الشرط مبهمة تحتاج إلى بيان، فيأتي في الغالب البيان بعدها مصدرا بمن، من النساء إلا ما قد سلف. إلا هنا أداة استدراك وليست أداة استثناء، فهي بمعنى لكن. فيعبر بعض العلماء عن مثل هذا بأنه استثناء منقطع، ويعبر آخرون بأن إلا هنا بمعنى لكن وليس في استثناء أصلا. قال لأن الاستثناء لا بد أن يكون المستثنى منه قد دخل في المستثنى منه ثم أخرج، والاستثناء المنقطع لا يصدق عليه ذلك. وعلى هذا فإذا جاء الاستثناء المنقطع فإننا نجعل إلا بمعنى لكن، ويكون هذا من باب تناوب الحروف بعضها عن بعض. وقوله إلا ما قد سلف، أي لكن ما مضى، فإنه لا حرج عليكم فيه ولا يلحقكم فيه الإثم. فإن قال قائل ما قد سلف لن يلحقهم الإثم فيه لأن الحكم لم يقرر بعد، فكيف استدرك وقال إلا ما قد سلف؟ فالجواب والعلم عند الله عز وجل أنه لما كان عقد النكاح أخطر العقود وأشدها استثنى ما سلف لئلا يظن الظان أن ما سلف ينسحب عليه الحكم، ينسحب عليه الحكم الذي ثبت أخيرا. فكأنه قال لا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء وقد عفى الله عما سلف، وقد عفى الله عما سلف ليتطمئن النفوس. وليس يعني ذلك أن ما سلف من العقد يبقى ويقر عليه الإنسان، بل يجب فصله والتفريق بين الإنسان والزوجة التي هي زوجة أبيه، لأن هذا التحريم باقي لم يزل وصفه. وسيأتي إن شاء الله في أثناء الكلام على الفوائد تفصيل ذلك. ثم قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله لا تنكحوا، أي إن نكاحكم. والضمير قد يعود على المصدر المفهوم من الفعل لدلالة السياق عليه، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، هو أي العدل المفهوم من كلمة اعدلوا. فقول إنه أي نكاحكم، أي نكاحكم ما نكح آباؤكم كان فاحشة. والآن كان فاحشة، والآن فعلى هذا تكون كان هنا مسلوبة الزمان، جاءت لتحقق هذا، لأن كان إذا سلبت الزمان صارت التحقيق. إذن نقول هذه كقوله تعالى إن الله كان غفورا رحيما، ليس المعنى كان فيما مضى، ولكن ثبت ثبوتا قطعيا أنه غفور رحيم. هنا نقول كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي ثبت فحشه. وقوله فاحشة أي في نفسه، ومقتا أي عند الله. فنكاح ما نكح الآباء من النساء فاحشة في نفسه، تستفحشه العقول والشرع، وهو أيضا مقت، والمقت أشد البغض كما قال أهل العلم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر بغضا. فالمقت أشد البغض. وساء سبيلا، ساء فعل ماضي من أنواع الأفعال الشتوية، الشتوية نعم، يعني الجامدة، هو جامد في سياقه على هذا الوجه، على أنه إنشأ يكون جامدا. وإنما قيدت ذلك لأنه إذا جاء بمعنى الإساءة أو السيئة صار متصرفا، كما قال تعالى ليسوءوا وجوهكم. يسوء هذه مصدر إلى مضارع ساء، فساء إذا كان المقصود بها إنشاء الذم صارت فعلا جامدا، وإذا كان المقصود بها ضد ما يسر صارت متصرفة. فلا بد من قيد إذا أردت أن تقول إن ساء فعل الجامد لا بد أن تقول إذا كان المقصود بها إنشاء الذم. وقول سبيلا أي طريقا، فوصف الله عز وجل نكاح ما نكح أباء بوصفين ذميمين. أولا أنه بل بثلاثة أوصاف، أنه فاحشة، وأنه مقت، وأنه سبيل سيء. نعم، في هذه الآية فوائد. نعم، لا باللي قبلها، لا في اللي قبلها أوضح. نعم، إيه نعم، لكن ما فيها إشارة إلى الإرث ولا. نعم، الهم يصدق على أن يهم بنكاح زوجة أبيها وغيرها. نعم، لا ليس بينك وبين المرضعة نسب أو رحم، ليس بينكما رحم حتى تجب الصلة. نعم، بيان اي نعم. نعم، ايش
القول السديد؟ اقول القول السديد، ما هو القول السديد؟
القول السديد الصواب الذي حل محله وهو ما وافق الحكمة. نعم،
قد يراد به إحدى
المرأتين. نعم،
البدل
والمبتدل. نعم، ولكن
شيخ قول
أردتم
استبدال زوج، هل يفهم منه أن الأولى
يعني طلقها
فارقها؟
نعم،
كيف يجوز أن يراد الثانية
وهي البدل؟ نعم، ربما تسوء العشرة بينهما، ذكرنا هذا، قلنا رب هنا نعم، ربما تسوء العشرة بينهما فيريد أن يطلقها ويستبدلها بزوجة ثالثة.
ما له معنى يا
شيخ؟ لا لها معنى. كيف؟ ليش ما ليش ما له معنى؟
يعني كان السياق منصب على الأولى
أبدا، لأن الله لو كان الأولى لصرح الله به، فإذا قال إحداهن لولا أن لها فائدة وهي أنه من هذه ومن هذه ما جاء التعبير بهذا. نعم،
شيخ ابن الزين تثبت لهم المحرمية كالابن الشرعي،
وش تقولون في هذا؟ سؤالي يقول هل ابن الزنا تثبت لهم المحرمية كالابن الشرعي؟ نعم، اي نعم، لا هو من جهة الأب أيضا، لو فرضنا بنت زاني ما يجوز يتزوجها. نعم، لأن كما قلنا لكم التحريم في النكاح بأدنى الملابس.
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم
بالضم
التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أطفالكم وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما.
سبحانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ما المراد بالنكاح في قوله ولا تنكحوا؟ يعني لا تتزوجوا ما تزوجه آباؤكم بالعقد. طيب، قوله ما نكح آباؤكم، ما هذه إعرابها؟ اسم موصول بمعنى الذي. لو أورد علينا مورد إشكالا وهو أن ما لغير العاقل، فكيف قال من؟ فكيف قال ما والمراد بها من؟ نعم، تكثير. لا خالد، نقول قال الله في هذه السورة: فانكحوا إيش؟ ما طاب لكم النساء. طيب، إنما تأتي بمعنى من، لا سيما إذا كان الملاحظ الوصف، لأن الغالب أن الإنسان يتزوج المرأة لوصفها. طيب، قوله تعالى: آباؤكم، هل هم الأدنون أم مطلقا؟ الأخ، إيه أنت، الأدنون ولا الأدنون والأعلون؟ الأدنون أو الأدنون والأعلون؟ الأعلون دون الأدنون، الأدنين. أحسنت. إذن هذا وهذا، الأدنى والأعلى. طيب، هل المراد من كان من جهة الأب، آباؤكم من جهة الأب أو مطلقا؟ من جهة الأب والأم، من جهة الأب. وأما من جهة الأم، قد هذه لا تأتي عندنا عموما، يعني جده من جهة أمه إذا تزوج امرأة لا يحل له أن يتزوجها. كيف؟ ماذا تقولون؟ إذن آباؤكم هنا تشمل الآب من جهة الأب والآب من جهة الأم، كذا؟ طيب، طيب يا هداية الله، ما الفرق بين آباء هنا وآباء في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع؟
بين هذا وبين هنا يعني يكفي أثناء ملابة.
نعم،
وهناك لابد منه أن جد صحيحة.
نعم،
يعني إذا أتلى بأنثى فهو محجوب.
تمام،
وهنا لا
يعني. لأن باب النكاح يكفي فيه أدنى ملابسة بدليل التحريم بالرضاع مثلا، التحريم بالمصاهرة. تمام. طيب، ما معنى قوله إلا ما قد سلف؟ زكي. نعم نعم. وأيهما أصح؟ الثاني، الثاني أصح. فإذا قال أورد إيراء مورد على هذا، كيف يأتي حرف بدل حرف؟ عبيد الله، موجود باللغة العربية مثل في بمعنى أعلى وفي بمعنى الباء يأتي مثل دخلت النار امرأة في هرة، في للظرفية بمعنى الباء. طيب، المهم أن هذا وارد في اللغة العربية، يعني تعاور الحروف بعضها مع بعض هذا وارد. ما معنى قوله ما سلف ما قد سلف عبد المنان؟ سلف سلف ما أريد مضى في متى؟ يعني في الجاهلية. طيب ما وجه الاستثناء هنا أو الاستدراك خالد؟ إلا ما قد سلف، يعني لأن ما قد سلف معفون عنه ولا يمكن يرجع، فما وجه الاستدراك؟ ها؟
يبين أن هذا الحكم هو الذي ثبت
أخيرا. لا.
لما ما السؤال؟
السؤال ما وجه قوله إلا ما قد سلف؟
ولكن يعني ما قد سلف قد عفى الله عنه.
طيب ما هذا معروف إنه معفون عنه، كل اللي في الجاهلية معفون عنه لأن ما تقرر الشرع.
حتى لا يظن أحد أن ما سلف داخل
الحكم. نعم. فيلحقهم حرج في ذلك. لأن هذا مستقبح، مستقبح حتى في النفوس السليمة. نعم. عندك شيء؟ نعم. طيب هذا معنى ما قال الشيخ، المعنى أنه لعظمه وقبح حتى لا يبقى في النفوس حرج مما مضى. طيب قوله فاحشة ومقتا، معنى المقت؟ نعم. وساء سبيلا مصطفى، ما معنى ساء سبيلا؟ نعم، أي طريق. نعم. أي تمام. ساء هنا يا عبد الله هل هي جامدة أو متصرفة؟
جامدة.
جامدة. نعم. طيب هل لك دليل في أنها تتصرف إذا كانت بمعنى الإساءة أو شاهد من القرآن؟ ها؟ إن تصبك حسنة تتوم، حسنة تسوم. طيب بارك الله فيك. نأخذ فوائد الآية.
الشيخ
كيف قال من الله في مقام قال ما كان قبل الحكم، قلت أنت يعني في الجاهلية. نعم.
الفرق
يا سيد،
يعني ما كان قبل
نزول الآية قبل
الجاهلية،
لأنه الظاهر ما فعل بعد الإسلام، ولهذا كل العلماء يعبرون في الجاهلية.
يعني ما وجد بعد الإسلام عقل.
الظاهر ما وجد، لأن العلماء يعبرون ما سلف في الجاهلية. نعم. نقول من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح من نكحه الآباء الأدنون والأبعدون، لقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. ومن فوائدها أنه لو وقع هذا العقد لكان فاسدا، لقوله إلا ما قد سلف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذي ينكح ما نكح أباؤه من النساء عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ومن فوائدها حل من زنى بها أبوه، حل من زنى بها أبوه، من أين يؤخذ؟ ما نكح أباؤه، والزنا ليس نكاحا، خلافا للمشهور عند الحنابلة من أن موطوءة الأب ولو بزنا حرام على الابن، فإن هذا لا دليل عليه،
بل الدليل على خلافه في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ولا يصح قياسه على النكاح، لأن النكاح عقد شرعي معتبر، والزنا سفاح بغيض إلى الله غير مشروع عند الله، فلا يصح قياسه عليه. وأغرب من ذلك أن بعضهم قال حتى في اللواط والعياذ بالله إن موطوءة الأب، نعم، يعني مثلا لو كان الابن زنى تلوط بشخص فإنه حكم ما لو زنى بأمه أو أخته، أخت هذا الشخص، وسنذكرها إن شاء الله في النهاية للتصوير. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم نكاح الآباء زوجات الآباء وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. وجه ذلك صدق العقد، صدق النكاح بمجرد العقد، فإن من عقد على امرأة صدق عليه أنه تزوجها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخطيئة المفعولة قبل العلم لا يلحق الفاعل إثمها، بقوله إلا ما قد سلف. وهذه قاعدة شرعية، أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، كما قررها شيخ الإسلام رحمه الله، الشرائع لا تلزم قبل العلم لا إيجابا ولا تحريما. وعلى هذا فلو أن الإنسان أسلم في بادية بعيدة ولم يعلم عن وجوب صوم رمضان ثم علم بعد ذلك فإننا لا نلزمه بقضاء ما ترك من الصوم، لأنه لم يبلغه وجوبه فلم تقم عليه الحجة به. وكذلك الصلاة، لو كان لا يصلي أو يصلي وعليه جنابة أو بغير وضوء أو بغير طمأنينة فإنه لا يلزم بقضاء ما فاته. ودليل ذلك، يعني له أدلة كثيرة، منها حديث المسيء في صلاته حيث لم يلزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقضاء ما سبق، مع أنه قال إنك لم تصلي، وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة لأنه مطالب بها في الوقت. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله سبقت غضبه، حيث عفى عما سلف من الذنوب لقوله إلا ما قد سلف. وهذه قاعدة معلومة من قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومن قوله تعالى في الكتاب الذي كتبه عنده تحت العرش أو فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وبه وينبني على هذه القاعدة أن العفو أقرب إلى السلامة من العقوبة، ولهذا جاء عن بعض الصحابة وأظنه علي بن أبي طالب أنه قال لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. وبه وينبني على قاعدة مهمة، لو تنازع العلماء في مسألة من المسائل بين محرم ومحلل وتكافأت أدلة الطرفين فإننا نأخذ بماذا؟ بالأيسر الأسهل، بناء على هذه القاعدة أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، هذه اثنين، وبأن الأصل براءة الذمة، هذه ثلاثة. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نكاح المحارم أشد من الزنا، لقوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي النكاح قال لا قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولم يقل ومقتا. ولهذا ذهب كثير من العلماء أن من زنى بامرأة من محارمه أو تزوجها فإنه يرجم ولو كان غير محصن، لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا وأشد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قبح هذا المسلك بقوله وساء سبيلا. ومن فوائدها بيان نعمة الله عز وجل لنا علينا، بيان نعمة الله علينا في هذه الشريعة، حيث جنبنا سلوك السبل السيئة المذمومة لقوله وساء سبيلا. ويؤخذ من ضدها أن سلوك الإسلام أو المنهج الإسلامي هو خير السبل وأفضلها وأحسنها. المسألة التي ذكرت لكم مسألة اللواط، أن بعض العلماء قال اللواط يجري مجرى النكاح، فلو تلوط بغلام حرمت عليه أمه أم الغلام، وحرم عليه بنت الغلام، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم. فالحاصل أن الصواب في هذه المسألة أنه لا تحرم أنه لا يحرم على الإنسان من زنى بها أبوه ولا من زنى بها ابنه، لأن ذلك ليس بنكاح شرعي فلا عبرة به. ثم قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت، من المحرم؟ الله عز وجل. وحذف الفاعل للعلم به، وأصل الحرام في اللغة المنع، ومنه حريم البئر وهو ما حولها مما يكون حماية لها ويمنع غير مالكها من تملكه. فأصل الحرام في اللغة المنع، أي منعت أو منعتم من أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم. وأمهات جمع أم أو أمها، ويقال في جمع أم في العاقل أمهات، وفي غير العاقل أمات بحذف الهاء، فيقال هذه أشياء أمات هذه الأطفال، أطفال الشياة. نعم، أمهاتكم. وقوله أمهاتكم يشمل الأم الدنيا والأم العليا كالجدة وأم الجدة وأم الأب وأم الأم وأم الجد وأم الجدة. المهم أن نقول فيها كما قلنا في قوله آباؤكم، يعني أنها تشمل القريب والبعيد من الأمهات من جهة الأب ومن جهة الأم. وبناتكم، البنات جمع بنت، ويشمل البنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزل، ويشمل أيضا البنت من الزنا على قول جمهور أهل العلم، وإن كانت لا تنسب إليه شرعا لكنها خلقت من مائه، فهي على قول الراجح داخلة كما سنبين شرف الفوائد. وأخواتكم، من الأخوات؟ الأخوات جمع أخت، وهن فروع الأب الأدنى. وعماتكم جمع عمة، وهن فروع الأب الأعلى، يعني فروع الجد، فروع أب الجد، فروع جد الجد، وهلم جرا. وليعلم أن عمة الرجل عمة له ولذريته من بنين وبنات، انتبهوا لهذا، عمة أبيك عمة لك ولأولادك وبناتك وأولاد أبنائك وأولاد بناتك. وخالاتكم، من الخالة؟ الخالة، الخالات فروع أبي الأم وإن علا، والعمات فروع أبي الأب، والخالات فروع أبي الأم، يعني أخوات أمك. وبنات الأخ وإن نزلنا، ويشمل الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. ما نسبتك إلى بنات الأخ؟ عم. طيب، وبنات الأخت تكون خالا لهن، فبنات الأخوات حرام على الإنسان وإن نزل. وأم، طيب، انتهى المحرمات من النسب، وهن سبع كما يظهر ذلك: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه سبع محرمات بالنسب. ويقال في حصرهن على طريق الفقهاء الأصول والفروع، وفروع الأصل الأدنى وإن نزل، وفروع الأصل الأعلى دون فروعهم. واضح؟ طيب، الأصول مثل الأمهات والجدات، الفروع كالبنات وإن نزلن، فروع الأصل الأدنى وإن نزلن، هؤلاء الأخوات وإن نزلن، بنات الأخوات، فروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة العمات والخالات، نعم، لكن لصلبهم خاصة يعني دون من نزل. فبنت العمة مثلا حلال، بنت الخالة حلال، هذا على طريق الفقهاء. أما على طريق العد الذي هو أفصح شيء وهو كلام الله عز وجل، فلا يحتاج إلى كبير تأمل، لا يحتاج إلى كبير تأمل. ولذلك لو تقول للعامي: يحرم عليك نكاح الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، ذهب نعم مطمئنا متضح له الأمر. لكن لو تقول: يحرم عليك الأصول والفروع، قال: وش الأصول والفروع؟ نعم، وفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا، وفروع الأصل الأعلى لصلبهم خاصة دون من نزل، كان هذا شيء معقد، ذهب يطلب ترجمة لهذا الشيء. ولذلك سبحان الله العظيم، القرآن أبلغ شيء مهما كان، مهما تكلم أحد في بلاغته فإن القرآن أبلغ منه وأوضح وأبين. نعم، ثم قال عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. هذا صنف آخر، لأن المحرمات أصناف: بالنسب، بالرضاع، بالمصاهرة، فيقول هنا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والرضاع معروف وهو امتصاص الثدي أو امتصاص الرضيع للثدي، وهو امتصاص الرضيع للثدي أو إسقاؤه إياه بعد انفصاله عن الثدي، كما لو جعل في فنجال أو في ثدي صناعي أو ما أشبه ذلك. وقولها اللاتي أرضعنكم، كلمة أرضع فعل، والفعل في الأصل للإطلاق، والإطلاق يصدق بمرة واحدة، فإذا قلت مثلا ضربت كم يصدق بمرة واحدة، إذن أرضعنكم يصدق بمرة واحدة أي برضعة واحدة، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فالآية تدل على أن الرضاء، على أن مطلق الرضاء يثبت به التحريم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد بيان أن السنة قيدت ذلك. طيب يقول وأخواتكم من الرضاعة، من الأخوات من الرضاعة؟ هن بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها، صح؟ الأخوات من الرضاعة بنات المرأة التي أرضعتك وبنات زوجها، منها أو من غيرها، منها أو من غيرها، هن بنات المرأة التي أرضعتك، صح؟ وبنات زوجها، صح ولا لا؟ صحيح. لكن بناتك نعم بنات الزوجة التي أرضعتك وبنات زوجها، لأن بنات زوجها يكن أخوات من أب، وبنات التي أرضعتك أخوات لك من الأب والأم، يعني شقائق، أو من الأم، لأنها قد ترضعك بلبن زيد ولها بنات من عمر، فتكون بناتها من عمر أخوات لك من الأم. المهم أن قوله أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقة، شقيقات، واللاتي لأب واللاتي لأم، واضح؟ لا واضح، ما في ملاحظات. طيب متى يكون شقيقات؟ إذا أرضعتك من لبن أبيهن، إذا أرضعتك من لبن أبيهن صرنا شقيقات. ومتى يكون لأب؟ إذا كان للزوج الذي أرضعتك بلبنه بنات من غيرها، من غير التي أرضعتك، لأن الأب واحد، هذا أبوك من الرضاعة وأبوها هؤلاء النساء من النسب. ومتى يكون أخوات من أم؟ إذا كان لها بنات من غير الزوج الذي أرضعتك وهي بحباله، يكن أخوات لك من الأم. المهم أن أخواتكم من الرضاعة يشمل الشقيقات أو لأب أو لأم. وهل يشمل من تقدم؟ يعني مثلا إذا رضعت مع الطفل المسمى محمدا ولها ابن قبله، نعم، ولها بنت قبله اسمها فاطمة، هل تتزوجها أو لا؟ لا تتزوجها، لأنها أختك، أختك من الرضاعة. طيب وش؟ كيف لا لبن غيره؟
الزوجة إذا كانت أرضعتها من لبن الرجل قبله،
نعم،
فأبناء هذا الزوج ليسوا إخوانا له.
معلوم، ما هي هذه المسافة؟ ما يصنع أخوة؟ هل هؤلاء أخوة؟ أهم أخوة. طيب يقول وأخوات المرضعة وأمهات نسائكم. أمهات نسائكم من الأم؟ الأم كما قلنا إذا أطلقت فهي التي ولدت الإنسان. قال الله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فأمهات النساء يعني اللاتي ولدن نساءكم، اللاتي ولدن نساءكم. انتبهوا لهذه النقطة لأننا سنعرج عليه إن شاء الله تعالى. وقول نسائكم أي زوجاتكم، ولا تكون المرأة زوجة إلا بعقد صحيح، إلا بعقد صحيح، فلا بد من أن تكون أن يكون عقد صحيحا. ومن هنا ابتدأ الصنف الثالث المحرمات بإيش؟ بالمصاهرة. طيب أمهات النساء، من يعني بأمهات النساء؟ اللاتي ولدنهن. ما هو الدليل على هذا؟ قوله تعالى إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. طيب نساء قلنا لابد أن يكون النكاح صحيحا، لأنه إذا لم يكن صحيحا لم تكن المرأة من نسائه، فلا تكون من نسائه إلا بعد صحة العقد. وربائبكم اللاتي في حجوركم. ربائب جمع ربيبة، كصحائف جمع صحيفة. طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فكلمة اللاتي في حجوركم صفة لربائب، ومن نسائكم اللاتي دخلتم بهن بيان لها، يعني الربائب من هؤلاء النساء اللاتي دخلتم بهن. ومن نسائكم يعني زوجاتكم اللاتي عقدتم عليهن عقدا صحيحا، إذ لا تكون المرأة من نساء الرجل إلا بعقد صحيح. اللاتي دخلتم بهن، اللاتي هنا صفة لقوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، والمراد بالدخول بهن الجماع، المراد بالدخول بهن الجماع دون الخلوة. وهنا نفرق بين الدخول الذي هو الجماع وبين الخلوة، فالخلوة لا تؤثر. طيب الربائب ذكر الله فيهن قيدين. القيد الأول أن تكون في حجر الإنسان، فيتزوج امرأة ولها بنت من غيره، ويضم البنت مع الأم تكون عنده، هذه في حجر. القيد الثاني أن تكون المرأة قد دخل بها الزوج أي جامعها. فهل هذان القيدان معتبران أو أحدهما هو المعتبر؟ في هذا خلاف بين العلماء، فالجمهور على أن القيد الأول غير معتبر، وهو قوله اللاتي في حجوركم، وأن هذا بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة من التحريم، وهي أنها في حجرك فتكون كبنتك. والقول الثاني ما القول الثاني أن القيد الأول غير معتبر، أن القول الثاني أن القيد الأول غير معتبر، وهو رأي الجمهور، يعني معنى أن بنت الزوجة حرام عليك سواء كانت في حجرك أم لم تكن. واستدلوا لذلك بقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، حيث صرح بمفهوم القيد الثاني وسكت عن مفهوم القيد الأول، فدل هذا على أن القيد الأول غير معتبر لأن الله سكت عنه، ولو كان معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. ولما سكت عن هذا علم أنه قيد ليس بمعتبر، ولكنه إما لغالب أو لبيان الحكمة، فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الصحيح قول الجمهور، طيب لكن القول الثاني نعود مرة ثانية حتى لا تتلخبطوا بعد كما تلخبط من قبل. في الآية قيدان، في الآية قيدان، القيد الأول اللاتي في حجوركم، والقيد الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهل القيدان معتبران؟ فيه قولان للعلماء، القول الأول أنهما معتبران، وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر الإنسان فهي حلال، أو لم يكن دخل بأمها فهي حلال، وأنها لا تحرم إلا إذا اجتمع القيدان في حجره وقد دخل بأمها. واضح ولا لا؟ طيب القول الثاني قول الجمهور أن المعتبر هو القيد الثاني، وهو قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وأما القيد الأول فليس بمعتبر وإنما ذكر بناء على الأغلب أو بيانا للحكمة. واستدل الجمهور لرأيهم هذا بأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني ولم يصرح بمفهوم القيد الأول بل سكت عنه ما في سؤال، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولو كان القيد الأول معتبرا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. طيب لو سكت الله عن المفهوم ولم يقل فإن لم تكن دخلتم بهن لكان القيد معتبرا، لكان القيد معتبرا وكانت الحجة مع من جعله شرطا. فالمراتب ثلاث، المراتب ثلاث، لا الأول أن يقال ربائبكم اللاتي في حجور، الأولى أن يقال ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم يكن في حجوركم أو لم تدخلوا بأمهاتهن فلا جناح عليكم. ففي هذه المرتبة يكون القيدان معتبرين لا شك. ثانية أن يقول أن يقال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وحلائل أبنائكم، فهنا القيدان معتبران. الثالثة أن كما في الآية الآن أن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فهذا يؤذن بأن القيد الثاني معتبر والقيد الأول غير معتبر، وهذا هو رأي الجمهور وهو الصحيح. والله أعلم. نكمل، ما في أسئلة؟
يعني أفضل من صغارة العبادة.
نعم نعم، نعم نوافق بينهما. أولا نطالب بتصحيح النقل أنه يصلي 300 ركعة في اليوم، هذه واحدة لأن هذا بعيد، وثانيا لو صح هو يمكن فعله في يوم من الأيام رأى نفسه خاوية عن التعلق بالله وما أشبه ذلك ففعله. حتى الإنسان أحيانا في طلب العلم قد يجد من قلبه قسوة، خصوصا إذا دخل في مجادلات أهل الكلام في العقيدة والجسم والعرض والجوهر وما أشبه ذلك، يصير في نفسه شيء من القسوة فينصرف بعض الشيء إلى العبادة الخاصة. والإنسان طبيب نفسه ربما يرى في بعض الأحيان أن بقاءه مع هذا الضيف الذي جاء أفضل من أن يقوم يصلي أو يقوم يتعلم العلم. ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في قيام الليل. نعم أحمد. نعم، هو خاص بالمكلف، خاص بالمكلف. أما الصغار فإنما يسألون على قول عند الدفن فقط، من ربك وما دينك ومن نبيك، فيلهمه الله الصواب، على أن المسألة فيها خلاف في مسألة سؤال غير المكلف بعد الدفن هل ينزل إليه الملكان ويسألانه أم لا. سليم، ما يمكن الإنسان يتعبد إلا بعلم، لكن مو العلم اللي هو تعلم الإنسان وحبس نفسه على التعلم كطلبة العلم مثلا. العامة الآن يعرفون يصلون، فهموها من عمل الناس. ما في شك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم من إلى آخر. سؤال: من المحرم؟ لماذا حذف؟ أقول لماذا حذف؟
لتعيين المقام
للعلم به، كقوله وخلق الإنسان ضعيفا. فالأمور الشرعية قد تكون بالصيغة المجهول كحرمت، وكذلك الأمور الكونية مثل خلق. طيب، من المراد بالأمهات هنا؟ أنت عبد الله. لكن الأمهات اللي كأمه في الاحترام، ها إيه؟ لكن من إذا قال أم إيه؟ لكن أم إذا قال أم من هي؟ إيه من التي ولدت؟ طيب، ما الدليل على أن الأم يراد بها التي ولدت؟ لا، نبينا القرآن موجودة في القرآن. لا أصل، هو يمكن غابت عنه. حرفت خالد: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا. طيب، هل تشمل الأم هنا الجدة وإن علت الأخ؟ أي نعم، تشمل. وهل تشمل من جاءت من قبل الأب والأم أو من قبل الأب فقط؟ طيب، صحيح. ذكرنا قاعدة أن عمة الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القيامة، سواء كانت ذرية متفرعة من إناث أو متفرعة من ذكور. صحيح. والخالة والأخت كيف؟ الأخت تقوى صلة به. ها، وش تكون الأخت؟
الأخت تكون
خالة فقط؟
تكون عمة
فقط؟ عمة أو خالة؟ وش تقولون هذا صحيح؟ ها؟ يقول عمه إذا كانت أخت الأب، وخاله إذا كانت أخت الأم، صحيح؟ أي نعم صحيح، لا صحيح ما في شيء. طيب، المحرمات بالنسب بناء على ذلك كم؟ نعم، يعني بالقرابة. أي كم أنا أقول عدد، ما هو ضوابط؟ كيف الجد؟ الجد هو يتزوج الواحد. أقول من المحرمات بالنسب كم عددها؟ نعم وأخواتكم كم هذا لي؟ سبع. تمام، هذه محرمات بالنسب. قواعدها عند الفقهاء حجاج قواعدها السبع هذه عند الفقهاء قعدوها أو جعلوها ضوابط، وش قالوا؟ طيب منصور
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.